الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن زخرفتها وإسراجها، الكتابة عليها، كل ذلك سدا لذريعة الشرك، لأنها إذا فعل بها ذلك انصرفت وجوه الجهال والعوام إليها، فظنوا أن لها سرا من أجله عمل بها هذه الأشياء وميزت على غيرها من القبور، اعتقدوا فيها البركة وجلب النفع ودفع الضر، استغاثوا بها وذبحوا لها ونذروا لها وعكفوا عندها إلى غير ذلك مما هو واقع الآن عند القبور التي فعل بها هذه الأشياء، فصارت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل بحجة التوسل بالصالحين، طلب الشفاعة منهم إلى غير ذلك مما عمت به البلوى في كثير من بلاد المسلمين. أصبحت المساجد المجردة من القبور لا قيمة لها عند هؤلاء الجهال، ولا يؤمونها، وإنما يذهبون إلى القبور، إلى المساجد التي على القبور، وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. فكما أنه صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك ونهى عنه، كذلك نهى عن الوسائل التي تفضي إليه وتسبب وقوعه، حماية للعقيدة، لعقيدة التوحيد، وإبعادا للأمة عن الشرك وأسبابه، حتى أصبح من يعمل بالسنة في القبور يعتبر جافيا ولا يحب الصالحين ولا يحب الأولياء، وهكذا يقولون، لأن الشيطان سول لهم وزين لهم تعلق بالقبور، افتتنوا بها حتى حصل ما حصل في بلاد المسلمين واستمر إلى اليوم ويزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مصيبة عظيمة يجب على العلماء وطلبة العلم أن يعالجوها وأن يقاوموها، بأن يبينوا للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول في القبور، وأن ينشروا كتب التوحيد الصحيحة ويشرحوها للناس ويدرسوها للناس، ولا يترك الناس على ما هم عليه، ولا يقول أحد أنا ما علي إلا من نفسي ولا علي من الناس. هذه مقولة باطلة. فالإنسان إذا كان عنده علم يجب عليه أن يبلغه للناس، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله على بصيرة حتى يعرف الناس هذا الشيء، ويسد الطريق على دعاة الضلال الذين يروجون هذه الأشياء، يحسنونها للناس ويقولون هذا هو الدين، هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، والذي ينكره منكر للدين وهو من الخوارج والجفاة في حق الأموات. فانقلب الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة، والبدعة صارت هي السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل التوحيد الخالص صاروا خوارج وغلاة ومتطرفين إلى آخر ما يقولون. المسألة تريد تتطلب علاجا عاجلا، علاجا شافيا بإذن الله، الكتاب والسنة، والرد على دعاة الضلال. ما عندهم إلا شبه، ما عندهم حجج ولا عندهم أدلة، ما عندهم إلا شبهات، أوها من بيت العنكبوت. لكن بإهمال أهل التوحيد وأهل العقيدة، سكوت العلماء، تطورت هذه الأمور ونشط دعاة الضلال لما وجدوا الساحة خالية مما يبين باطلهم، نشطوا وغروا كثيرا من الناس، حتى نشأ على هذه العقيدة الشركية أو البدعية، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وصار من ينكرها هو الغريب بين الناس بسبب قلة الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. نعم، الآن الدعاة كثيرون ومؤسسات دعوية، مراكز دعوية، لكن أين النتائج؟ توحيد لا يهتمون به، إنما يهتمون بمكارم الأخلاق والفضائل والرقائق والمواعظ، وأما التوحيد فلا يذكر إلا ما شاء الله، بل صار التوحيد هو ما هم عليه، صار الشرك هو التوحيد، صار الشرك هو التوحيد، والتوحيد صار شركا، وذلك بسبب استسلام العلماء والدعاة وظهور الدعوة الجوفة التي لا حقيقة لها ولا فائدة منها. لا تهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة فما هي هذه الدعوة؟ نعم.
ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم. أم سلمة رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة، والحبشة أرض النصارى فيها كنائس للنصارى، وهذه الكنائس مزخرفة ومزينة وفيها صور، صورة المسيح بزعمهم مصلوبا يسمونه الصليب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستغربة له، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، مسجد يعني مصلى، وصوروا فيه تلك الصور، والصور وسيلة إلى الشرك، تعليق الصور على الجدران وسيلة إلى الشرك، لأن أصحابها يعظمون ثم يقال هؤلاء يحصل بركة بواسطتهم، فيصبح هذه الصور أوثانا تعبد من دون الله كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين التي نصبوها على مجالسهم، صوروا فيه تلك الصور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. شرار جمع شرار، جمع شرير أو جمع شر، أفعل تفضيل، أي أشر الخلق عند الله هؤلاء، لأنهم ضلوا وأضلوا، فهم شر الخليقة، وهم يزعمون أنهم خير الخليقة، وأن عملهم هذا أنه عمل صحيح، وأنه تقدير للصالحين واحترام للصالحين واحتفاظ بمكانتهم، وصور تذكارية تذكر بأحوالهم، هذا هو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وهو واقع في الأمم السابقة. نعم.
ولابن خزيمة عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات، أو اللات بالتشديد، والعزى ومنات ثالثة الأخرى، هذه أكبر أصنام العرب، اللات في الطائف والعزى في مكة ومنات حول المدينة للأوس والخزرج يحرمون منها للحج، أكبر أصنام العرب. يقول الله جل وعلا: رأيتم اللات والعزى، أين ذهبت؟ هل دفعت عن نفسها؟ هل أغنت عن نفسها شيئا؟ كيف تعبدونها وهي حجارة وقبور هل أغنتكم، هل دفعت عن نفسها شيئا، هل أغنت عن نفسها شيئا عنكم شيئا؟ أخبروني. هذا تحدي من الله عز وجل لهم، هذا تحدي من الله لهم لإبطال عبادة الأصنام. هذه أكبر الأصنام، ومع هذا أين مفعولها؟ أين مفعولها؟ وبما وماذا نفعت أصحابها؟ وهل دفعت عن نفسها حتى تدفع عنكم؟ والشاهد من الآية اللات بالتشديد، اسم فاعل من لت، إلى أنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج إذا مروا به ويطعمهم، فلما مات بنوا على قبره، لما مات بنوا على قبره تبركون به، فصار صنما من أكبر أصنام العرب نتيجة الغلو في الصالحين وتعظيم القبور. فكذلك كل قبر يعظم ويعتقد فيه فهو مثل اللات، لا فرق. وبقراءة التشديد أفرأيتم اللات، هو صخرة في الطائف يذبحون عليها، يتقربون إليها، يذبحون عليها بهيمة الأنعام تقربا إليها، من الأنصاب التي يذبحون عليها عبادة لها وتقربا لها. وعلى كل حال هي صنم، سواء كانت صخرة أو كانت قبر رجل صالح. فدل هذا على أن ما يعتقد فيه من دون الله من شجر أو حجر أو قبر فإنه يكون صنما ووثنا يعبد من دون الله، مثل اللات والعزى ومناة، لا فرق في ذلك. نعم.
وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام.
نعم. كل عاقل يعلم هذا، أن القبور إذا زخرفت بأنواع الزخارف ورفع عليها البنيان وأسرجت وكتب عليها وكسيت بالستور الفاخرة، أن ذلك يجذب قلوب العوام فيعتقدون فيها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور والبناء على القبور، ونهى عن تجصيص القبور، ونهى عن الكتابة عليها، كل ذلك سد لذريعة الشرك، كل ذلك سد لذريعة الشرك. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه، لأن هذا يسبب انجذاب قلوب العوام له فيعتقدون فيه. نعم.
وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة.
أما لو كان القبر مثل قبور المسلمين، قبور الصحابة وقبور التابعين والسلف الصالح، ليس فيها ما يجذب الأنظار ولا ما يميز قبرا عن قبر. لما حصلت هذه الفتنة وانسدت هذه الذريعة، لكن لما حدث تعظيم القبور وزخرفتها والبناء عليها حدثت الفتنة والشرك بالله عز وجل. نعم.
ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة، وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء،
حتى الأحياء إذا غلوا بالشخص فإن ذلك وسيلة إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أي شريكا؟ قل: ما شاء الله وحده. ما شاء الله وشئت، جعل الرسول مساويا لله في المشيئة، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك. لكن إذا قال: ما شاء الله ثم شئت، فإنه يقتضي أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ومرتبة على مشيئة الله. هكذا الألفاظ يجب أن تدرس، فيؤخذ الألفاظ التي لا محذور فيها وتترك الألفاظ التي فيها محذور. الذي قال هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد الشرك، ولكن قصد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذا اللفظ. فالرسول نهى عن ذلك لأنه يقتضي التسوية بين الله وبين المخلوق في المشيئة. ولما قال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل، خشي عليهم من الشرك في هذه المقولة. وإن كانوا لا يقصدون بذلك سوءا، لكن اللفظ لا يقال، لأنه يأتي من يقوله معتقدا أن المخلوق يستغاث به من دون الله. الرسول سد الذريع، وإلا فالصحابة لا سيما وقائل هذه الكلمة هو أبو بكر الصديق، قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته ويربيهم على التوحيد حتى في الألفاظ: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم.
وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة.
نعم، في أشخاص كثيرين أحيا وأموات بسبب التعظيم والغلو والإطراء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو الزيادة في المدح. الرسول لا يحب المدح عليه الصلاة والسلام، لا يحبه لنفسه ولا يحبه لأصحابه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. أولا أن الممدوح يعجب بنفسه، وثانيا أنه يعتقد في هذا الممدوح ولو على المدى البعيد أن له خاصية ينفع ويضر. نعم.
ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات، وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان الكبراء، وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله، فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين.
نعم، جاء مندوب من بعض الدول إلى أحد خلفاء بني العباس، فأراد هذا الخليفة أن يظهر أمامه بالمظهر العجيب، فصنع كل ما تمكن منه من تعظيم المجلس، تعظيم القصر، تعظيم تنظيم الناس في الجلوس، وصار هو في برج منفصل مرتفع على الناس. قصده من هذا أن يبعث في نفس هذا المندوب تعظيمه حتى يذهب إلى دولته ويخبرهم بعظمة سلطان المسلمين. وما هكذا تكون العظمة. عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين في المشرق والمغرب، رعيته غطت مشارق الأرض ومغاربها، ومع هذا كان يخرج من بيته وينام على الرمل مثل الناس، ينام على الرمل يشوف الظلال من أظلة الشجر أو الحيطان، ثم يجمع ترابا وتوسد وينام عليه رضي الله عنه، مع أنه أكبر خليفة وأكبر ملك في وقته. ما هو بالتعظيم في المظاهر، تعظيم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بشريعته والتوحيد، توحيد الله عز وجل، هذا هو سر العظمة الصحيحة، لا العظمة المزيفة. ولما دخل هذا المندوب وصار ينقل من مجلس إلى مجلس، وكل مجلس فيه من الأبة الشيء العجيب، ووصل إلى البرج الذي فيه الخليفة، ورأى الخليفة في هذا البرج، قال لمن يمسك بيده ويدله: أهذا الله؟ قال: لا، هذا خليفة الله. حمله ما رأى من الأبهات والفخفخة أن يقول: هل هذا هو الله؟ وهكذا يصنع البهرج بقلوب الناس حتى يعتقدوا في المخلوق ما للخالق سبحانه وتعالى من العظمة. نعم.
وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين رحمه الله.
نعم.
على قبل
وروي لنا
أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين.
صاحب
ذيبين.
نعم.
رحمه الله. فرآها وهي مسرعة.
يعني من أئمة آل البيت، من أئمة أحمد بن الحسين، من أئمة آل البيت. نعم.
فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها
ينفخ
والبخور ينفخ في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة. فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين.
نعم، لما رأى هذه القبة على القبر وما صنع حولها من البهرج والبخور الفاخر الستور عليها والأنوار، لما وصل إلى هذا المكان قال: أمسيت بخير يا أرحم الراحمين، ناداه بصفة الله عز وجل بسبب البهرج هذا والفخفخة على هذا القبر. فدل هذا على أن المظاهر لها دور في إضلال الناس بالشخص حيا أو ميتا. المثال الأول هذا في حي، شخص حي قال هذا هو الله، والمثال الثاني مثال لتعظيم القبر، زخرفة القبر، وأن هذا يجر إلى الاعتقاد في هذا المخلوق أنه هو الله. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم يعبدوا، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم، هذه قصة قوم نوح. كان الناس على دين التوحيد بعد آدم عليه السلام إلى 10 قرون وهم على عقيدة التوحيد، ولما كان في زمن قوم نوح عليه السلام كانوا في أول أمرهم على التوحيد مثل من سبقهم، لكن كان فيهم رجال صالحون وعلماء ماتوا جميعا في عام واحد، حزن الناس عليهم فقدوهم، لأن فقد العلماء مصيبة. فلما رأى الشيطان ما أصابهم من الحزن على هؤلاء الأموات قال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. أتاهم بطريق ظاهره خير ولكنه يؤول إلى شر، وهذا ما يريده الشيطان. هو لا يريد هذا الجيل، لأنه يعلم أن هذا الجيل لن يعبدوا غير الله، فيهم علماء وفيهم نشأوا على التوحيد، لكن هو يقصد الأجيال القادمة، لأن الشر إذا غرس ووجد تطور فيما بعد. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز عمل شيء يفضي إلى الشرك، حتى وإن كان هذا الجيل لا يتوقع منهم الشرك، لكن يأتي بعدهم جيل تصور منهم ذلك مع الجهل ومع طول المدة. فصوروه ولم تعبد في هذا الجيل لما فيهم من العقيدة ومن العلماء الذين ينهون عن الشرك، والشيطان ما يقصد هذا الجيل. فلما هلك هذا الجيل وهلك العلماء نسي العلم، جاء جيل جاهل، فأتاهم الشيطان فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لأنها تنفع وتضر وتنزل المطر، فاعتقدوا فيها فعبدوها من دون الله، حدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت، وإلا كانوا قبل على التوحيد. فأرسل الله نبيه نوحا عليه السلام، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك، أرسله إليهم يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل، وبالغ في دعوتهم وأطال وطال عمره معهم، كما ذكر الله في سورة نوح وفي قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في كل هذه المدة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، وما ترك طريقا من طرق الدعوة إلا وسلك عليه الصلاة والسلام، فلم يجدي ذلك فيه، ولم يؤمن معه إلا قليل، كما قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. ثم دعا عليهم، قيل له إنه لن يؤمن من قوم، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك أهلكهم الله بالطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، والطوفان هو الماء الذي أغرقهم جميعا، ولم ينجو إلا أصحاب السفينة، نوح ومن معه، فأنجيناه وأصحاب السفينة، والبقية هلكوا، خذهم الله بالطوفان. الشاهد من هذا أنه تمكن الشرك من قلوبهم، وهذه الأصنام أثرت فيهم، قالوا: لا تذرن، لا تتركوا آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء هؤلاء الرجال الصالحين الذين صورت صورهم ونصبت فعبدوها من دون الله. لا تطيعوا نوحا في توحيد الله، تتركون هذه الأصنام الآلهة، سموها آلهة، لا تذرن آلهة. وهذا تماما مثل ما قاله المشركون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، شوف مثل قومهم، امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما كان عليه آباؤنا من الاحتجاج بما عليه الناس دون دليل ودون برهان، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب. يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب مختلق. وفي الآية الأخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عنون الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف الشرك كيف يفعل بالقلوب والعياذ بالله إذا ترك ولم يعالج، استعصي في القلوب. فهذا فيه عبرة. والآن أصحاب القبور لا يمكن أن يتخلوا عنها، لا يمكن أن يتخلوا عنها، بل تزيد الآن. ولكن من أراد الله هدايته وقبل الحق اهتدى، ولكن الأغلبية لا، ما تقبل الحق. نعم. إذا أهمل الشيء تعاظم وصعب علاجه. نعم.
وقال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم.
عكفوا على قبورهم، سواء أنهم عكفوا على القبور، قبور الصالحين، أو أنهم صوروا صورهم ونصبوها، فكلا الآفتين من وسائل الشرك. العكوف على القبور والصور المعلقة كلها من وسائل الشرك. عكفوا على قبورهم، يعني أقاموا عندها، يعتقدون أنها تنفع وتضر، يتبركون بها. نعم.
ومن ذلك ما أخرجه أحمد بسند جيد عن قطن بن قبيصة عن أبيه
قبيصة
عن قطن بن قبيصة عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، من السحر. والعيافة هي زجر الطير، كانوا يعتقدون بالطيور إذا مرت، يعتقدون بحركاتها، هذا يسمى بالتطير، والسوانح والبوارح هذه من الطيور، إن طارت إلى جهة كذا دل على الخير، وإن طارت إلى جهة كذا دل على الشر، وهكذا، هذه من أمور الجاهلية، وهذا شرك كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. إن العيافة والطرق، الطرق هو الخط، يخط بالأرض ويخبر عن المستقبل، يخبر عن المستقبل بزعمه، الذين يسمون الرمالين يخطون بالرمل ويقولون سيحدث كذا وسيحصل كذا، لأنه ما هو بالخط، هو اللي جاب له الخبر، اللي جاب له الشيطان، جاب الشيطان له الخبر بما يسترقه من السمع، وله ما وصل إلى شيء، والخط ما يدل على شيء، لكنه رمز بينه وبين الشيطان، إذا اعتقد فيه الشيطان يخبره بما لا يطلع عليه الإنس، لأن الشياطين يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنس، ويكون ذلك ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن العيافة والطرق والطيرة، العيافة هي الطيرة، العيافة، والعائف هو المتطير. نعم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا لأنها اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان أيضا. وأخرج وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.
نعم، اقتبس شعبة من النجوم، الذين يعتقدون في النجوم أنها تؤثر في الكون، الطوالع والغوارب، إذا غرب النجم الفلاني يحدث كذا، إذا طلع النجم الفلاني في الفجر، إذا طلع النجم الفلاني في الفجر وغاب رقيبه من الغرب، لأن كل نجم له رقيب، تعاقب سبحان الله، إذا غاب هذا طلع هذا، وهم يعتقدون بالنجوم إذا طلعت أو غربت أنها يحدث في الأرض حوادث، إما خير وإما شر. هذا التنجيم، الاعتقاد بالنجوم. الاستدلال، التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا اعتقاد بغير الله عز وجل وادعاء لعلم الغيب. ومن ولهذا قال: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني اعتقد في النجوم أنها تحدث أشياء، فقد اقتبس شعبة من السحر، والسحر كفر كما قال الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعني الملكان لا يعلمان أحدا، الله أنزلهما فتنة للناس، الله أنزلهما فتنة للناس، وما يعلمان من أحد أي يعلمانه السحر حتى يقول ينصحاه، لأنهم ملائكة، حتى يقول إنما نحن فتنة يعني اختبار، فلا تكفر، لا تتعلم السحر. فدل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه أنه كفر. المنجمون سحرة، المنجمون سحرة، لأنهم يعتقدون أن النجوم تؤثر كما يؤثر السحر، وكله اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور كلها شرك أو هي من وسائل الشرك. نعم.
وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
فالمنجم مثل الساحر. نعم.
وأخرج النسائي:
أما الاستدلال بالنجوم والشمس والقمر على الحساب، هذا لا بأس به، هذا يسمونه علم التسيير، والأول علم التأثير، فعلم التأثير لا يجوز. أما علم التسيير، معرفة الحساب بمنازل الشمس، منازل القمر، وطلوع النجوم، يعرفون به وقت الزراعة، وقت البذور، لا بأس بذلك، هذا من مصالح الناس، وهذا يسمى علم التسيير، يسمى علم التسيير. فالزراعة لها أوقات بلا شك، والشمس والقمر في سيرهما يستدل بهما على أوقات الصلاة، ويستدل بهما على القبلة، على اتجاه القبلة، كذلك النجوم يستدل بها على الطرق وعلى القبلة، هذا لا بأس به، هذا علم التسيير، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي بها المسافر. ولهذا يقول بعض السلف: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء، زين السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه، قد كذب وأضاع نصيبه. من اعتقد فيها غير هذه الأمور الثلاثة، اعتقد فيها أنها تنفع وتضر، تتصرف في الكون، فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الدين والعياذ بالله. نعم.
وأخرج النسائي من حديث
عندها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الذي يدعي أنه مسلم ولكنه يشرك بالله ولم تقم عليه الحجة هل هو مسلم حقيقة؟
لماذا لم تقم عليه الحجة؟ بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت الحجة. كل مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، والقرآن هو الحجة. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. إنما يعذر بالجهل الذي نشأ في مكان بعيد عن المسلمين، لم يسمع قرآنا ولا خبرا عن الإسلام، هذا هو الذي يعذر حتى يبين له. أما من نشأ في بلاد المسلمين وسمع القرآن وقرأ القرآن فهذا قامت عليه الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء ومن ردوا على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور؟
يا أخي الحديث لا يرد عليها، العبارة دي ما هي طيبة. قل ما يجاب عن الحديث، لا تقول ما يرد على الحديث. قالوا هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك. كانت في الأول مباح للنساء زيارة القبور، ثم نسخ ذلك ونهي ولعن الله زوارات القبور. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل في قراءة سورة الكافرون براءة من الشرك؟
بلا شك هي براءة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه البراءة براءة صريحة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل كان مشرك قريش؟
ليس معنى هذه السورة ما يظن بعض العوام أو دعاة الضلال، إن معناه التراضي بيننا وبينهم، وكل على دينه، كل على ما يعتقد ويقتنع به كذا يقولون، هذا باطل. السورة معناها البراءة الواضحة من دين المشركين، وهم معناها التراضي بيننا وبينهم، وكل يبقى على دينه وعلى عقيدته واقتناعه كما يقولون. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل كان مشركو قريش مشركين بتوحيد الربوبية؟
لا، المشهور عنهم أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. سيقولون الله جل وعلا، يعترفون بهذا، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية ويريدون أن العبادة تكون مشتركة بين الله وبين غيره. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أطلقت هذه العبارة شرار الخلق عند الله كما في حديث أم سلمة وكما في حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهل هذه العبارة تدل على كفر من وصف بها في النصوص؟
شرار الخلق هم الكفار، شرار الخلق هم الكفار والمشركون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهم شرار الكفار والمشركون. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا من أهل هذه البلد، ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور، وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وعليها أقمشة ككسوة الكعبة، فما هو الواجب حيال هذا الأمر؟
أعيد السؤال.
يقول: أنا من أهل هذه البلد. أنا من أهل هذه البلد.
هذه البلد به قبور عليها ستور؟ ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز؟
يقول أنا من أعيد السؤال، هذا عجيب. نعم.
وذكر المنطقة.
اقرأ السؤال.
أنا من أهل هذه البلد، ويوجد عندنا مسجد في تلك المنطقة في وسط القبور، وهذه القبور مرفوعة وعليها ستور وأقمشة ككسوة الكعبة.
يعني ما وصلتكم الدعوة ولا وصلكم حكم المسلمين؟ تقول من هذه البلد؟ ما أظنه، لكن إن قدر إن فيه شيء من هذا لا بد تبلغ السلطة، تبلغ القاضي، أقرب قاضي عندك تبلغه بهذا، وتبلغ المحافظ، وتبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد تبادر بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن يقال خليفة الله؟ لأن
لا ما يجوز أن يقال خليفة الله. الله ليس له خليفة، ولكن الله هو الخليفة سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السور والخليفة في الأهل. الله هو الخليفة ولا يخلف عن الله عز وجل. نعم. فكلمة خليفة الله هذا غلط، الله ليس له خليفة. وأما قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة لمن سبقه من الخلق، خليفة لمن سبقه على وجه الأرض من الخلق وهو آدم عليه السلام، ليس خليفة عن الله. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، خلائف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل:
عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الخليفة هو الذي يأتي بعد من سبقه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تحريم تعليق الصور في الجدران خاص بصور الصالحين؟
لا، عام، لكن صور الصالحين أشد لأنها مظنة الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من أول من عبد الأصنام؟
قوم نوح. أول من عبد الأصنام قوم نوح. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يستدل القبوريون بما روي عن استسقاء شخص بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته،
من هو هذا الشخص؟ وين الدليل على هذا؟ هذا كذب. نعم، وافتراء. إن كان استسقى أحد من الخرافيين يمكن، أما أهل التوحيد ما يمكن يستسقون بالميت، لا الرسول ولا غيره. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين الصنم والوثن؟
من حيث الحكم لا فرق، ولكن من حيث الحقيقة الصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان من ذوات الأرواح، وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله وهو على غير صورة حيوان كالقبر. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل الأشجار والأحجار هذه أوثان. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من هو منات الذي ذكر في الآية؟
منات اسم الصنم، هو باسم شخص، اسم الصنم يسمونه منات. قالوا لكثرة ما يمنى عليه من الذبح، يذبحون الدم، يعني كثرة ما يمنى يعني يدفق عليه من دم الذبائح التي يذبحونها تقربا إلى الصنم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة.
وقيل منات اشتقوها من اسم المنان، اشتقوها من اسم المنان، والعزة اشتقوها من اسم العزيز، واللات اشتقوها من اسم الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز وضع علامة بألوان أو ببعض الأصباغ على القبر؟
لا، ما يجوز وضع أصباغ على القبر من باب العلامة ليستدل به، ما يجوز. لكن يضع عليه حجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حجر ما يدرى، الحجر ما يعرفه إلا صاحبه. ما إذا وضع عليه أصباغ وألوان جذب الناس وقالوا هذا شيء، هالميت هذا، العوام اللي ما يدرون يحسبون أنه ينفع ويضر، فلا يجوز وضع الأصباغ والألوان على القبور، هذا مثل التجصيص. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي دفن فيه رجل صالح في قبلته أو ساحته أو في غرفة بجانبه؟
لا يجوز الصلاة في مسجد على قبر في أي جهة منه، إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته، والمسجد مبني، مسجد الرسول مبني قبل وفاته بعشر سنين، ما في قبر. لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمر بإدخال القبر، إدخال الحجرة أو إدخال القبر، أمر بإدخال الحجرة فيه، فأدخلت بغير رضا العلماء في وقته. فقبر الرسول في حجرته وهي خارج المسجد، والمسجد مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ولا علاقة للقبر بالمسجد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لطالب علم أن يهدم قبة وضعت في مقبرة للعزاء، أم أن هذا موكل لهيئة الأمر بالمعروف؟
لا، ما هم من أصحاب اليد، ما له سلطة، لكن يبلغ أهل السلطة لإزالتها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول تبارك الله؟
هذا في القرآن، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. نعم. لكن ما يقال للمخلوق تبارك، ما يقال هذا له إلا لله، ما يقال المخلوق تبارك علينا تبارك، هذا خاص بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين السحر والكهانة؟
السحر غير الكهانة، الكهانة الإخبار عن المغيبات بواسطة الشياطين، وهذا عن طريق الكهان، كهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم ببعض الأشياء الغائبة. وأما السحر فهو عمل شيء من عمل شيء من النباتات أو من شيء من الغرائب أو العقد عقد الخيوط والنف فيها من شر النفاثات في العقد، هذا السحر الحقيقي. وهناك سحر تخييلي ما له حقيقة، هو ما يسمى بالقمرة. نعم،
أحسن الله إليكم.
فالعلماء يقولون السحر عبارة عن رقى وعقد وأبخرة وأدوية يركبونها فيحصل منها السحر. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من القبوريين الذين يدعون الصالحين يحتجون بقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فما الرد على هذا؟
الرد واضح يا أخي، الوسيلة ما هي التوسل بالصالحين، الوسيلة هي العمل الصالح. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بالعمل الصالح. الوسيلة إلى الله هي العمل الصالح الذي يقرب إليه. أولئك الذين يدعون، هذه نزلت في الذين يعبدون المسيح وأمة وعزير، يدعونهم من دون الله. الله أخبر أن المسيح وأمة وعزيرا أنهم يدعون الله عز وجل، فهم محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله، مخلوقون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فعيسى وأمة وعزير مخلوقون فقراء إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، لأنهم بحاجة إلى ذلك، فكيف يعبدون مع الله عز وجل؟ وقيل نزلت في أناس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم. الله أخبر أن الذين تعبدونهم أسلموا وصاروا يعبدون الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول اليوم المبارك؟
تفاؤل، من باب التفاؤل، لا، مبارك. مبارك يجوز تقول إنسان مبارك، مكان مبارك، لا بأس، من باب التفاؤل. نعم، يوم مبارك إلى آخر. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بلادنا تكون بعض المقابر في الصحراء، فيأتي أحد أهل المدفونين فيأتي أحد أهالي المدفونين،
المدفونين، يأتي أهالي المدفونين
ويبني بجنبهم بنيانا ويجعل فيه بعض الحاجات الضرورية للضيافة من أكل وشرب، ويقول: إذا مر أحد من هنا ورغب في الاستراحة أخذ ما يحتاج إليه من الزاد، فما حكم هذا الفعل؟
هذا ما يلقى ما يبني عليه إلا عند القبر، صار بيقري الضيوف ويطعم الجائعين، يبني لهم قصر ولا يبني لهم بيت على الطريق. وأما أنه يبني عند القبر هذا لا يجوز، إلا إذا بنى على القبور تسوير لحفظها، يبني عليها سورا لحفظها من التطرق. أما أن يبني عليها ويضع عندها طعام، هذا معناه أن الطعام هذا مبارك، لأن عند هذا القبر فهو يتبرك بهذا الشيء. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم توزيع الماء في المقابر وبناء المظلات من باب الإحسان؟
بناء المظلات لا يجوز، وصدر فيه فتاوى من الشيخ محمد بن إبراهيم بهدمها، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بهدمها وإزالتها. وأما الماء فنخشى أن يتطور، وما كان له أصل، ما كانوا يزعون المياه عند القبور، فنخشى أن هذا يتطور وبعدين توزع الصدقات عند القبور، توزع الأطعمة إلى غير ذلك، فلا يفتح هذا الباب، ومن عطش يطلع من المقبرة ويشرب، يشرب ما يلزم أنه يبقى وهو عطشان في المقبرة، نعم يروح. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هل المقصود كمال التوحيد أو إخلاص التوحيد؟
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لا، معناها أنه لم يلبسه بشرك، إذا خلطه بشرك صار باطلا، صار مشركا ولم يكن توحيدا. المراد لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوه بشرك، فالشرك يفسد التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز التصدق بذبح شاة وتوزيعها للفقراء وذلك دفعا للشر والعين؟
لا، بهذا الاعتقاد لا. أما يذبح شاة بقصد الصدقة على المحتاجين لا بأس، أما أنه يذبحها لدفع الشر أو لجلب الخير هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز القول أن أول من آمن هو الله بدليل شهد الله أنه لا إله إلا هو؟
أول من آمن هو الله، شو الكلام هذا؟ نعم، هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى، الاستشهاد هذا غير الإيمان. شهد الله أي أخبر سبحانه، الشهادة معناها الإخبار، شهد الله أي أخبر سبحانه عن وحدانيته، وشهد الله بما أقام من أدلة التوحيد، هذه شهادة من الله، إقامة الأدلة الكونية والقرآنية، هذه شهادة من الله على التوحيد، فهي الإخبار من الله وهي نصب الأدلة على توحيده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول رب الكعبة ورب الإيمان؟
رب الكعبة، نعم، ورب الكعبة، الله هو رب الكعبة ورب كل المخلوقة، الكعبة مخلوقة، أما الإيمان فلا يقال رب الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يذكر أن بعض المسلمين في وفاة ابن تيمية رحمه الله شدوا رحالهم للصلاة عليه مدفونا، ويستدل بهذا القبوريون على جواز شد الرحال للقبر.
إيش يقول؟
يقول: يذكر أن بعض المسلمين بعد وفاة ابن تيمية رحمه الله،
يذكر، من اللي ذكر هذا؟ من اللي يثبت هذا؟ هذه شائعة ما تقبل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر عن النبي صلى الله عليه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن نبي من الأنبياء كان يخط، فما معنى هذا؟
هذه خاصة بالنبي، معجزة من معجزات هذا النبي، والمعجزة لا يشاركه فيها أحد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن إذا كانوا مسلمين فيما يقدرون عليه؟
لا يجوز الاستعانة بالغائب، لا بالميت ولا بالحي الغائب، لا يجوز، من جن ولا إنس، ولا دليل على الاستعانة بالجن، ما في دليل أبدا، وهذا وسيلة إلى الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صحت الآثار عن السلف الصالح أنهم يفوضون معنى آيات الصفات ويتأولونها؟
يفوضون الكيفية، أما المعنى فلا يفوضون بل يفسرونه ويبينونه، فالمعنى معلوم، وأما الكيفية فهي غير معلومة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم كتابة دعاء زيارة القبور على أبواب المقابر؟
لا يجوز هذا، إذا كتب على الأبواب كتب على القبور، لا يسمح بهذا. اللي يزور المقابر يحفظ الدعاء، يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، إن كان يحفظ ما ورد يدعو به، وإن كان ما يحفظ يدعو لهم بالرحمة والمغفرة.